بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
الستر على أهل المعاصي،
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الماضي في مدرسة هذا الكتاب المبارك، كتاب الستر على أهل المعاصي عوارضه وضوابطه، للشيخ خالد بن عبد الرحمن الشايع. وقد درسنا فيما تقدم الفصل الذي يتناول النصوص الشرعية الواردة في الحض على الستر والأمر به. أما الفصل التالي فإنه يتحدث عن عناية الأئمة والعلماء بمسألة الستر على من وقعت منه معصية. من مظاهر عناية الأئمة بهذه المسألة، مسألة الستر على من وقعت منه معصية، تبويبهم لها، تبويب والتراجم في أبواب الكتب، وذكرها في ثنايا كلامهم، وتفسيرهم للآيات وشروحهم للأحاديث، وتفصيلات الفقهاء وأصحاب كتب الأدب والسلوك. وهذا أمر واضح في من له ممارسة بقراءة كتب العلم الشرعي الشريف. نحن نرى العلماء يعقدون لذلك فصولا وأبوابا في مصنفاتهم يجمعون فيها ما يتعلق بهذه المسألة. من هؤلاء أصحاب الكتب الستة والمفسرون والفقهاء، وكذا من ألف في الفضائل والآداب. وهذا الفصل بالذات ليس متعلقا بذكر أدلة، فقد سبق ذكر الأدلة، وإنما هو متعلق باهتمام بيان مظاهر اهتمام العلماء بهذه المسألة. فمن هؤلاء أهل الحديث وشرحوه، فالإمام البخاري رحمه الله تعالى مثلا بوب في كتاب الأدب من صحيحه، فقال: باب ستر المؤمن على نفسه. ثم أسند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. ثم أتلن بعده عن صفوان بن محمد أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى: قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه، فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. الحديث الأول مناسبته للباب والترجمة واضحة غاية الوضوح، لأنه يدل على ستر المؤمن على نفسه. أما الحديث الثاني فقد استشكلت مطابقته للترجمة، من جهة أن دلالته على ستر الله على المؤمن وليس على ستر المؤمن على نفسه. أجاب عن هذا الإشكال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فقال: والجواب أن الحديث مصرح بذم من جاهر بالمعاصي، فيستلزم مدح من يستتر، وأيضا فإن ستر الله مستلزم لستر المؤمن على نفسه، فمن قصد إظهار المعصية والمجاهرة بها أغضب ربه فلم يستر، ومن قصد التستر بها حياء من ربه ومن الناس من الله عليه بستره إياه. كذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد فقال: باب من ستر مسلما، وذكر فيه حديث عقبة بن عامر الذي سبق أن سردناه، وفيه أنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من رأى من مسلم عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة من قبرها. وهذا الحديث صححه ابن حبان. كذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى لما بوب في شرح صحيح مسلم لحديث كل أمتي معافاة قال: باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه. أما الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى فقد قال في كتاب الحدود في سننه: باب الستر على أهل الحدود. ثم ساق بسنده أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده 4 مرات فأمر برجمه، وقال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك. وكما ذكرنا الأسبوع الماضي أن هزالا كان قد أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بما وقع منه. فطبعا لأنها بلغت الحاكم أو بلغت النبي عليه الصلاة والسلام فلابد من إقامة الحد. هو حاول أن يفتح له الأبواب حتى يرجع عن الإخراج لكنه أصر، فالإمام يحاول أن يعرض له بما يدفع عنه الحد لكن ماعزا أصر. ومع ذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه على هزال، لأنه هو الذي أشار عليه بأن يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويحكي له ما وقع. فبعدما أمر برجم ماعز قال لهزال، يعني كأنه يعاتبه على هذا الذي فعل لأن فيه تخلي عن أدب شرعي وهو أدب الستر على العصا. وقال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك، حتى لو كان هو متكشفا فأنت سترته بثوبك كان خيرا لك من أن تأمره بأن يأتي ليقر ويعترف. لو سترته بثوبك كان خيرا لك. كذلك بوب أبو داود في كتاب الأدب من سننه فقال: باب الستر على المسلم. ثم أسند حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه: من رأى من مسلم عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة من قبرها. وبوب الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الحدود من جامعه باب ما جاء في درء الحدود. ثم أسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، فينبغي دفع الحدود بأدنى شبهة ممكنة، بل أكثر من ذلك كما رأينا الإمام يجوز له أن يلقن المقر بما يدفع عنه الحدود، كما قال للسر: قال ما إخالك سرقت. هذا تعريض بإيه؟ لما في داعي أن تعترف اعترافا صريحا. قال له: ما إخالك سرقت، لكنه قال بلى وأصر. فالشاهد أن الشرع الشريف يحث حثا على دفع الحدود بقدر المستطاع بأدنى شبهة إن ظهرت. وبوب الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى في كتاب الحدود من سننه أيضا فقال: باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات. ثم أسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أما الفقهاء وأصحاب كتب الأدب والسلوك فعنوا أيضا بهذا الأمر في مؤلفاتهم في الفضائل والأداب وغير ذلك. من هؤلاء الإمام الحافظ البغوي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك شرح السنة فقد قال: باب النهي عن تتبع عورات المسلمين. وبوب أيضا باب الستر ودلل على ذلك وأتى بالأدلة على ذلك. كذلك بوب الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين فقال: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. فقول هنا والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة ينبه إلى وجود استثناء وهو الضرورة كما سنفصل ذلك إن شاء الله تعالى. كان للمفسرين أيضا عناية بهذه المسألة وقد تقدم بعض الأمثلة من ذلك عن الإمام الحافظ ابن كثير عند تفسيره قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وكذلك أيضا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. فالنهي عن التجسس يتضمن أيضا الحث على الستر. إذن خلاصة الكلام أن هذه المسألة كان لها نصيب وافر من اهتمام العلماء وعنايتهم، بل نفس هذه المسألة مسألة الستر على المؤمن لها ارتباط وثيق بالاعتقاد السلفي الصحيح، ولذلك نص عليها الإمام الطحاوي في متن عقيدته المشهورة التي انتخبها في وصفه لأهل القبلة وما يختصون به، فيقول في شأن أهل القبلة: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم لله تعالى، لأن قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. إذن القاعدة العامة هي الترغيب في إخفاء العيوب والستر على أهل المعاصي والذنوب، إلا أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، لكن ربما قيد إطلاقها أو خصص عمومها كما سنبين إن شاء الله تعالى فيما بعده. من الذين يؤمرون بالستر على الناس؟ من الذين يؤمرون بالستر على الناس؟ وما هي الذنوب التي ينبغي أن تستر؟ يؤمر بالستر الذي يكلف بالستر أصناف من الناس. أولهم الواقع في المعصية، الشخص الذي يواقع المعصية مأمور بالاستتار والتوبة بينه وبين الله تبارك وتعالى، وألا يفضح نفسه كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة التي تقدم ذكرها. النوع الثاني ممن يؤمرون بالستر من اطلع على تلك المعصية وعلى من وقع فيها من عامة الناس. شخص آخر اطلع عليه وهو يرتكب هذه المعصية، أو عرف شخصا من عموم الناس يرتكب هذه المعصية، في هذه الحالة هو مأمور بأن يستر هذا العاصي وأن يعظه ويدعوه للاستقامة والتوبة إلى الله تعالى، لكن لا يشيع عنه ما رآه ولا يفضحه بما آتاه من السوء ما لم تدع لذلك ضرورة أو حاجة شرعية. الصنف الثالث من الناس المأمورين بالستر ولي الأمر أو النواب من القضاء ونحوهم، فهؤلاء أيضا مأمورون بأن يستروا على العصاة زللهم ويعرضوا لهم بالتوبة والرجوع عما أقروا به على أنفسهم، وهذا كله في شأن مستور الحال بخلاف الشخص المعروف بالفسق والانحراف. طبعا هذا قبل أن يقر، يعني حتى لو العاصي ذهب للحاكم وأخذ هيشرع في الإقرار، ففي هذه الحالة يندب للحاكم أن يعرض له بكلام يحجبه عن الإقرار: لعلك ما فعلت هذا الشيء، لعلك ما سرقت، لعلك ما كذا وكذا. فذي فيها نوع من الإيه؟ يحاول أن يلقنه كلاما يحد دون تطور الأمور بحيث يستوجب إقامة الحد. لكن لنفرض أن المنكر ثبت بالإقرار أو بأربعة شهود، ففي هذه الحالة يجب إنفاذه ما دامت وصلت للحاكم وثبتت عنده، سواء بإقرار أربع مرات مثلا في الزنا أو نحو ذلك، أو بأربعة شهود أو استيفاء نصاب الشهادة عموما، فيجب إنفاذه، يجب أن ينفذ الحد لا رجعة في ذلك، ويحرم الشفاعة فيه. وتقدمت أدلة مشروعية ستر الوالي على هؤلاء العصاة في قصة ماعز والغامرية. أما الشفاعة في الحدود فطبعا هناك أدلة على تحريم الشفاعة في الحدود، وأشهرها حديث أسامة بن زيد كما هو معلوم. إذن ما الذنوب والمعاصي التي تستر وما الذنوب التي لا تستر؟ الجواب أن جميع الذنوب والمعاصي يشرع فيها الستر وفقا لضوابط سوف نبينها فيما بعد إن شاء الله تعالى. لماذا؟ لأن الأدلة عامة، الأدلة في هذا الباب عامة في ستر جميع أنواع الذنوب والمعاصي. الاستثناء الوحيد الحدود، هي أصل الحدود أنها أيضا إيه؟ تستر داخل في العموم، ينبغي أن تستر الذنوب التي تستوجب حدا على صاحبها وفقا للضوابط التي أشرنا إليها ما لم تبلغ السلطان. فإنها لا تستر حينئذ ويتوجب إقامة الحد على صاحبها. طيب بنقول دايما ما لم تبلغ السلطان، إذن من هو السلطان؟ ما المراد بالسلطان الذي إذا بلغه الحد فإنه لا يجوز ستره ولا الشفاعة فيه؟ أما ولي الأمر اللي هو الخليفة أو إمام المسلمين فلا شك أن الحد إذا بلغه وجبت إقامته وتحرم الشفاعة فيه أو ستر صاحبه، لحديث أسامة المشهور في هذا الباب. وهكذا من أنابه الإمام إنابة مباشرة، نائب عن الحاكم أنابه للنظر في مثل هذه القضايا والبت والحكم فيها، فهو بمنزلة السلطة، ولا تجوز الشفاعة في الحد إذا بلغه ولا ستره على صاحبه. ويمثل لهؤلاء النواب بأمراء المناطق والقضاء والرؤساء والمدراء إلى آخره، هيئة التحقيق والادعاء والشرطة ونحو ذلك، لأن هؤلاء يعتبرون نوابا يقيمهم السلطان لإيه؟ لمباشرة النظر في هذه الأشياء، لأن لا يعقل أن الحاكم خليفة المسلمين سوف يبت ويدرس كل قضية من آلاف القضايا التي تأتي في يوم واحد، فطبعا لابد أنه يليم شخصا يعطيه نفس سلطة مباشرة التحقيق والتعامل مع هذه الحالات. أما عموم الناس ممن ليس لهم سلطة ولا ولاية على الأمور المتعلقة بالحدود، فإن الستر في حقهم على الواقع في الحد مشروع ومطلوب. كل من دون السلطان ونوابه إذا وقفوا أو رأوا أو علموا أن شخص ارتكب ذنبا يوجب الحد فيشرع ويطلب منهم أيضا الستر على هؤلاء العصاة. أيضا يمكن الشفاعة لدى هؤلاء لأنها لم تصل إلى السلطان أو نائبه، فما دام عامة الناس دون السلطان أو نوابه فيمكن الإيه؟ الشفاعة في منع تصعيدها إلى السلطان ونوابه إذا كانوا ضبطوا هذا الأمر بأنفسهم أو اطلعوا عليه. وكما نبهنا أن ستر صاحب الحد والشفاعة فيه لا تقتضي إلا درء الحد فقط، لكن العقوبة التعزيرية لا تزال، بل ينزل بصاحب الحد عقوبة تعزيرية تناسب جرمه وخطأه لعله يرتدع ويكف عن ذلك، والله تعالى أعلم. ثم هذا فصل في الحكمة من أمر العصاة بستر أنفسهم والتوبة إلى الله تعالى وأمر غيرهم بالستر عليهم. أول ما دلت عليه النصوص الشرعية في هذا الباب هو أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا الستر، بل هو من صفات الله عز وجل، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ستير يحب الستر. فإذا هذا أول فضائل الإيه؟ هذا الستر، ومن أول أسباب مشروعيته واستحبابه أن الله عز وجل يحب هذا الستر. إن الله ستير يحب الستر، فيحب من يستر المعاصي سواء من العصاة أو من المسلمين الذين يرون الآخرين وهم يرتكبون المعاصي. فالستر من الصفات التي يحب الله عز وجل من عباده أن يتصفوا به، هي من صفات الله لكن من ذلك القسم من الصفات الذي ينبغي أن نحاول التحلي به كصفة الرحمة والحلم والعفو والكرم. يقول ابن بطال رحمه الله تعالى مبينا الحكمة من وراء مشروعية الستر واستحبابه، يقول في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبصالح المؤمنين، وفيه ضرب من العناد له. يعني إيه الفرق بين أن المعصية قد تقع في المجتمع لكن تكون مستورة؟ لأن بعض الناس دائما يحاولون التشنيع على بعض البلاد التي تقيم الحدود وتلتزم يعني إلى حد ما بالمظهر العام للشريعة، ويظلون ينقضون هذا الوضع ويقولون هذا المجتمع فيه وفيه وفيه. نعم فيه وفيه، لكن الغالب أنه إيه؟ أمور مستترة. طيب هل هذا يتساوى مع المجتمع الذي فيه نفس هذه المخاطر لكن الناس تجهر بها؟ بلا شك لا يستوي أبدا. ليه؟ لأن المجاهرة بالمعصية كما قلنا أولا هذه فيها انتهاك للستر الذي يحب الله أن يبقى على العصاة، هذا مما يبغضه الله. في إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، إشاعة أخبارها وأحداثها ونحو ذلك. أيضا المجاهر ده بيبقى فيه نوع من الاستخفاف وعدم التوقير لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ده إعلان بأن الشرع ليس له مرجعية عندي، الشرع ليس له أي مرجعية ولا تلتزم به، ففي هذا جرأة شديدة على الشرع وفيها علامات الاستخفاف. كذلك فيها استخفاف بصالح المؤمنين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك. فأيضا من نزع منه الحياء من الناس أو من الصالحين والمؤمنين فهذا أيضا علامة شر. أيضا فيه نوع من العناد للمؤمنين أن يجهر بمخالفة شرعهم بهذه السورة. فإذا هذه بعض مظاهر الشؤم، الجهر بالمعاصي. أما في الستر بها فيه سلامة من الاستخفاف، لأن المعاصي تذل أهلها. إن الناس ربما لو اطلعوا على ما ستره الله يذلون صاحب هذه المعصية ويحتقرونه، في حين أنه لو بقي في ستر الله فإنه لن يعاني هذا. في نفس الوقت يسهل عليه التوبة بينه وبين الله عز وجل، بخلاف ما أنه قد يتوب فكثرة تعيير الناس قد تحبطه وينهار ويعود من جديد المعاصي. فالمعاصي تذل أهلها بذات لو أقيم عليه الحد، وأيضا بالتعزير إن لم توجب حدا. وإذا تمحض حق الله فهو أكرم الأكرمين. يعني ما دامت المعصية ليس فيها عدوان على حقوق الآخرين فإن الله عز وجل هو أكرم الأكرمين ورحمته سبقت غضبه. بمعنى أن ما كان المعصية التي فيها انتهاك لحق الله عز وجل فما أسهل التوبة منها، لأن الله يعفو عن الذنوب التي بينه وبين العبد. لكن لو فيها حقوق الآخرين هذه تكون أصعب، لأنه من شروط التوبة إيفاء أصحاب الحقوق حقوقهم. فإذا ستر الله سبحانه وتعالى العبد في الدنيا لم يفضحه في الآخرة. أما الذي يجاهر فيفوته جميع ذلك، لأن الله توعد من يجاهر بالمعاصي ويقول قد فعلت وقد فعلت، يعاقبه أنه إيه؟ لا يعافيه، بل يعاقبه لأنه هتك الستر الذي يحب الله إبقاءه. من مقاصد الترغيب في الستر على أهل المعاصي أن صاحب المعصية إذا كان غير معروف بها فإنه يبقى في نفسه رهبة الإعلام بتلك المعصية، وهذا يساهم في تقليل المعاصي في المجتمع وعدم تكرارها. ثم يضرب مثالا من الواقع، يعني الشيخ خالد الشايع يقول: حدثنا بعض أجدادنا وآبائنا أن الذين كانوا يهمون بالتدخين في زمانهم كانوا يستترون ويتخفون في أماكن مهجورة بعيدا عن الأنظار خشية أن يراهم أحد من الناس، وبعد أن يقضي تدخينه يعمل على إزالة آثاره ورائحته بما يستطيع، مع حرصه على ألا يكون قريبا في جلوسه من أحد حتى لا تشم منه الرائحة، رائحة التبغ. لكن لو نظرنا في واقعنا اليوم لوجدنا أن المدخن يظهر تجارته ويدخن غير آبه بأحد، ولو أنكر عليه أحد لصار إنكاره مستنكرا، وما ذلك إلا بسبب أن رهبة الإعلان بهذه المعصية قد زالت من النفوس بسبب ذيوعها وتتابع كثير من الناس على اقترافها. فالجهر بها هونها وهون إيه؟ انتهكت. لاحظ أيضا مثلا في الإفطار في رمضان، مدام المجتمع فيه شيء من التماسك بالقيم الإسلامية نجد اللي يفطر بيستكر، لكن كلما جهر الفساق بالإفطار أكثر كلما تبجح أمثالهم ممن يستترون وجهروا بذلك ولم يشعروا بالغربة. دل في موضوع المجاهرة بالتدخين وصل حد أن بعض الناس تدخل المسجد وعلبة السجائر واضحة جدا في الجانب بدون شعور بأي خلزي من هذا الفعل. أيضا العاصي نفسه منهي عن التحدث بما اقترفه من المعاصي ومأمور بستر معصيته والتوبة منها، ورغب في ذلك بكونه أدعى لزوال مؤاخذته في الدنيا والآخرة. تنظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، إن العاصي نفسه مرغب أنه إذا ستر الله عليك في الدنيا وسترت أنت على نفسك فتكافأ بإيه؟ لأن تستر عليك في الآخرة. لماذا؟ ما الحكمة من حكم ذلك؟ المحافظة على المظهر العام للمجتمع أنه في حالة تحاكم إلى الشر، في حالة احترام للشريعة الشريفة، والمحافظة على طهارة المجتمع والإبقاء على نقائه، ولئلا يصبح سماع الفواحش والتحدث بها أمرا هينا. لكن كلما كان سماع هذه الأشياء نادرا كلما أنفت الأذن بسماعه وتهيبته النفوس. ولذلك من أفظع الفواحش، من أفضل الأفعال الفاحشة ما يحصل من بعض الإخوة من إشاعة الكلام في من يصفون النبي عليه السلام أو يطعنون في القرآن. يعني بعض الإخوة 40 ورق يظهر من النت أحضروا لي بعض الإخوة: يا أخي الكريم اقرأ هذا العدوان، أولئك يدعون تأليف قرآن جديد. يعني نوع من السخرية بالقرآن الكريم على محاولة لمشابهة آيات القرآن الكريم، وفيها سب للمسلمين وطعن في الرسول عليه السلام ودعوة إلى التثليث والتنصر ونحو ذلك. فالأخ يقول اقرأ وانشر، يا للخيبة، يا لقلة الفقه، اقرأ وانشر. يعني هل هناك خدمة إعلامية لهذا الموقع أكثر من مثل هؤلاء السفهاء ينشرون عناوين هذه البتاع ويقول لك ابعد بقى بالبريد لآلاف الناس، عرفهم ما لم يعرفوا. اقرأ وانشر، يعني اقرأ وشارك في إشاعة الفاحشة وفي إشاعة الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي إنسان لا يسمع ولا يقرأ ولا يجلس مجالس الزور هذه، والذين لا يشهدون الزور، لا شك هذه أفحش مجالس الزور، المقالات أو غيرها مما فيه سب للرسول عليه السلام، كالمناظرات التي تباع الآن أمام المساجد للأسف. القسيس شورش والتاني ده بتاع سواجارت، يعني القلوب تتمرن على سماع ما لم تسمعه، فبالتالي تألف ولا تألف منه. فينبغي المحافظة على هذه الهيبة، لأن لا يوجد أي منفعة فيها، لا توجد أي منفعة، يكفي اللي بينظرون هم اللي هيقيم عليهم الحجة. لذلك هذه المناظرات لا ينبغي أن تكون عامة، لأن من العوام من تعلق بغين الشبهة فتكون سببا في أن يكبه الله على رأسه في جهنم، ممكن يرتد العذر إذا لم يكن عنده علم كافي. فلذلك ينبغي أن يعرض نفسه للشهوات وهو ضعيف لا يستطيع الخوض في هذا الخضم وهذا البحر فيغرق ويهلك. هو الهال كان، يعني احنا مش معناها ان الاسلام ليس عنده حجج ولا ادله، لا، لكن هناك ضوابط للمناظره والمحاوره، لان كلما كان الحضور اقل كلما كان افضل. ليه؟ لان المناظر نفس النصراني مثلا او اليهود اذا كان امام الناس فان هذا اعون للشيطان عليه انه يستكبر على الرجوع الى الحق اذا ظهر له، في حين لو كان لوحده او عدد قليل وبدون تحدي. قل انما اعظكم بواحده، ان تقوموا لله مثنى وفرادى. مثنى يعني اثنين اثنين وواحد واحد، لكن لو جماعات كبيره بيبقى الهستيريا الجماعيه او الشعور الجمعي ده بيدي نوع من الحماس يشوش على الاستجابه. يعني في نفس الوقت ممكن من العوام ناس حاضرين يسمعوا شبهات وتعلق باذهانهم ولا يستوعبون الايه الرد. ممكن العالم نفسه يكون رده ضعيفا، لم يثقل ولم يحسن هذه المساله، وبالتالي يعطي فرصه للفريق الاخر ان يطعن. فإذا الحوار له أصول وله ضوابط، ولكن يبقى موضوع المناظرات بهذه الصورة السفيهة اللي بتحصل، خد اسم اشتري الشريط لأن فيه شتم للرسول عليه السلام وإحنا بندافع. طب ليه تسمعني كلام يؤذيني؟ أليس هذا هو الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. مش هو ذا الأذى الكثير؟ فأنتم تريدون أذية المسلمين في دينهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: نحي الأذى من طريق المسلمين. نحي الأذى يعني زجاج مكسور، قشر موز، أي أذى في طريق المسلمين، نحي الأذى من طريق المسلمين. فليس أولى أن نحي الأذى بسب الله وسب الرسول عليه السلام والطعن في القرآن الكريم؟ فنرجو أن ننتهي عن مثل هذا، ومن يستطيع أن ينصح هؤلاء السفهاء الذين يطبعون المقالات التي فيها سخرية من القرآن وطعن في النبي عليه السلام وبعدين ينشروها يقولوا إيه؟ يا أخي اقرأ وانشر. فهذا غاية السفاهة، غاية السفاهة. ولذلك كنا دائما نسمع من الإذاعة الشيطانية البريطانية من وقت والتاني هم بيحاولوا يفكرون بسلمان رشدي، كنوع من الأذية للمسلمين، مش عايزين الجرح ده يندمل أبدا. بين وقت والتاني لازم إيه؟ هو رست له بعد موضوع العراق، لكن كان قبل كده دائما كل وقت والتاني بكل مناسبة وبدون مناسبة يذكرون بسلمان رشدي وكتابه الآيات الشيطانية التي يذكر فيها من القرآن الكريم إلى آخر جرائمه المعروفة. فأنا أخوي يعني لا تساهبوا في أذية المسلمين، ولا ينبغي إشاعة يعني إذا كان الفواحش والذنوب وهي أخف بكثير من الكفر، مع ذلك أمرنا بسترها عدم الجهر بها في المجتمع. طبعا الإعلام له دور خطير جدا، إذا كان الإخوة ملتزمين وعندهمش فقه فما بالك بقى بتوع الإعلام، هيكون عندهم ورع بقى ويمتنعوا من نشر الحوادث والإحصائيات وهذه الأشياء. بلا شك يعني الغربة بينهم أشد. يعني إذن العاصي نفسه منهي عن التحدث بما اقترفه من المعاصي، ومأمور بستر معصيته والتوبة منها، ورغب في ذلك بكونه أدعى لزوال مؤاخذته في الدنيا والآخرة. وذلك من أجل المحافظة على السمت العام للمجتمع والمحافظة على طهارته والإبقاء على نقائه، ولأجل ألا يكون سماع الفواحش والتحدث بها أمرا هينا، وإنما تأنف الأذن سماعه وتتهيبه النفوس. ونلاحظ الفروق بقى، الحكمة دي ظهر جدا بين المجتمعات الإسلامية والمجتمعات الغربية الإباحية. لما جهروا بكل شيء من الفساد والانحلال هلكوا وظلوا وأظلوا، وتفتتت الروابط الأسرية وشاعت الأمراض والإيدز وهذه الأشياء، وانهار اجتماعين بلا شك هم انهارون. في المجتمعات الإسلامية كون المجتمع يستنكر هذه الأوضاع الإباحية هذا في حد ذاته أحد أطواق النجاة لهذا المجتمع، فدي قوة ضغط المجتمع على الفاسق، أحد الأسلحة المفيدة التي تكون فعالة في ردع الناس عن المعاصي، أنه إذا جهر بهذا الشيء المجتمع يرفضه ويستنكره. وهذا ولله الحمد رغم ما في مجتمعاتنا من البعد عن الإسلام، لكن من بركة التزام الشريعة إلى حد ما لا زال يوجد تهيب من هذه الأشياء في مجتمعاتنا، والله تعالى أعلم. فالله المستعان يعني يبقى أو يزيد هذا التهيب فيما يأتي. يقول: ولذا فإن الحدود إذا رفعت للسلطان حرمت الشفاعة فيه، لأنه مش ممكن توصل للسلطان إلا إذا كان يعني حصل بقى انتشر جدا من الناس وشاعت، يعني هي كده كده شاعت، فكونها وصلت السلطان ففي هذه الحالة يجب أن يحصل هذا الرادع. ولذا فإن الحدود إذا رفعت للسلطان حرمت الشفاعة فيها، ومن أسباب ذلك أنها لم تبلغ السلطان إلا وقد بلغت مبلغها في الضيوع والانتشار واجتراء أصحابها عليها، ولأجل ألا تذهب هيبة الحدود بحيث تطمئن نفوس موافعيها في سائر أحوالهم. ولك أن تتصور كيف لو أن الناس صار بعضهم يعرف بعضا باقتراف أنواع الخطيئات، ففلان يرتكب الفواحش، فلان يشرب الخمر، فلان يسرق، فلان كذا، فلان كذا، لرأيت كل واحد من أولئك مستعلنا بمنكره غير منجفل من مواقعته ولا مستحي من الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أن من لم يستحي فإنه يصنع ما شاء، لا يمنعه مانع ولا يردعه رادع. وهذا مبدأ اتفق على صحة الأنبياء ودعا إلى جميع الأنبياء، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، ولزال الأنبياء يخبرون به الأمم حتى أدركه أول هذه الأمة. فلا ريب أن الاستعلان والمجاهرة بالمعاصي والمنكرات يؤدي إلى انهيار المجتمع وشيوع الفواحش فيه، وهذا يعرضه لسخط الله ومقته وحلول عذابه ونقمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلموا بها، كلام هنا على ظهور الفاحشة والإعلان بلا استحياء، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلموا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. تستحدث أمراض جديدة، ولعل طاعون الإيدز الذي أشقى الملايين من البشر يعني أدل دليل على ذلك، والسارس طبعا وغير ذلك من الأمراض المعروفة التي استحدثت بالذنوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت. وهذا رواه الحاكم وجوده الحافظ ابن حجر في فتح الباري. لذلك جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم للولاة وللحكام عن تتبع عورات الناس والتجسس عليهم لغير ضرورة في أحد منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم، يعني إذا بحثت عن معائبهم وجاهرتهم بذلك فإنه يؤدي إلى قلة حيائهم منك، فيجترئون على ارتكاب أمثالها مجاهرة. فالتجسس والتتبع ثم مكافحة الناس بمعنى المصارحة وكشف الستر الذي ستر الله عليهم في هذه الحالة يترتب عليه أن حجاب الحياء سوف ينفك انتهى، فبعد ذلك يكترئ على فعلها لأنه لن يستحق بعد ذلك. وهذا هو السبب في أفسدتهم أو كدت تفسدهم. وروى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، وشرحنا ذلك الأسبوع الماضي أن المنكر لابد فيه من شروط، من ضمن شروط المنكر الذي يجوز لك أن تنكره أو يشرع بتعبير أدق أن تنكره، هو أن يكون مخالفا للشرع وأن يكون ظاهرا بغير تجسس. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، يعني إذا اتهمهم وجاهرهم بسوء الظن فيهم أداهم ذلك إلى ارتكاب ما ظن بهم ففسادوا. يعني أحيانا بعض الأباء يكون شكاكا زيادة عن اللازم، مفرط في الشك وسوء الظن بابنه، فيظل يعامله بالريبة والشك بدل ما يعامله أنه واثق فيه وينمي فيه الثقة، لا ده يعامله بالريبة وبالشك، وبالتالي يكون شكوى هذا الشاب دائما إيه نفسي في يوم تعاملني على أنك تثق بي. كثير من الشباب يشتكي من أبيه بأنه يعامله بالريبة والشك. في النهاية لما يكون بقى مش نافع بقى حتى كمان هو مستقيم ومع ذلك برضه مشكوك فيه، يسهل جدا بعد كده أنه يوقع في نفس الشيء. فالمقصود في هذا الحديث حث الإمام على التغافل وعدم تتبع العورات. إذا تأملنا في الواقع سنجد أنه قد تقع في أحيان كثيرة لعدد من الناس أمور تجعلهم يقترفون معصية من المعاصي، يعني كان في حالة من ضعف الإيمان وتعرض لنوع من تزيين المعصية، ويكون هذا الإنسان لم يقترف شيئا من ذلك من قبل، فربما ستكون يعني معصية ومخالفة يتوب منها وتنتهي أمرها. لكن إذا فضح هذا الإنسان ولم يستر إخوانه المسلمون عليه يهتك ما بينه وبين الناس من ستر الحياء، وبالتالي يستمرئ المعصية ويتمادى فيه. يتمادى لأن كله عارف إن ده مدمن، كله عارف إن ده يسرق، كله عارف إن ده كذا، فخلاص حاجز الحياء انتهى، فهيتمادى في هذا الفعل ويستعلن به ويصر على البقاء عليه، وهذا فيه خطر على المجتمع ككل كما بينا. يقول ابن بدر إن الله لا يهلك أمة وهم يستترون بالذنوب. طيب هل يتعارض هذا المبدأ الذي ندندن حوله مع مبدأ التشهير بالعصاة؟ ألا يوجد في الشرع الشريف تشهير بالعصاة؟ يوجد تشهير بالعصاة، لكن أي نوع من العصاة؟ المجاهرين في فعلا تشهير، بس لأنه هو أصلا هو خلع جلباب الحياة وهو بيجهر أن هو لا يستر على نفسه ويجهر بالمعصية على الملأ، فهذا الذي يشهر. لكن من استتر فإنه يشرع ستره كما بينا، وهذا واضح من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العرض كما هو معلوم اعتنى الإسلام به عناية عظيمة وفائقة، فحد الحدود الرادعة لمن تعدى على حرمات المسلمين، وشرع أمورا تمنعه من مواقعة الفواحش أو القرب منها. مثال كما نلاحظ أن حماية العرض الإسلام شرع لها إجراءات عظيمة جدا، حماية العرض وسد الذرائع لامتهاك الأعراض معروف دباح مستفيض، يعني إيه الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الشريعة، وحتى كمان الإجراءات العلاجية التي اتخذت. فطبعا إجراءات الوقائية كثيرة جدا، يعني الموضوع بالذات فتنة المرأة بالذات باعتبارها أشد فتنة، كما قال النبي عليه السلام ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء مثلا. فمثال هذه المسألة نجد إجراءات الوقائية كثيرة جدا، فالشرع لم يكتفي بتحريم الفعل ذاته الفحشة، وإنما حرم كل ذريعة قد تؤدي إليه، ولذلك لم يقل إيه ولا تفعلوا الفحشة، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الفواحش، لا تقربها يعني لا تأخذ بالأسباب، الخلوة بالأجنبين، مصافحة الأجنبين، إطلاق البصر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الوسائل التي شرعت لسد أو لتكثيف منابع الفتنة من بعيد الاحتياط لها. كذلك الحث على الزواج وترغيب في تيسير الزواج وعدم تصعيده ونحو ذلك من الأمور، كلها إجراءات تصب في إيه؟ في حفظ الأعراض من أن يعني تنتهي. ومع ذلك نجد الشرع الشريف في إقامة حد الزنا، ولا شك أن هذا يعني أصعب وأسوأ أنواع انتهاك العرض، لكن في إثبات حد الزنا جعل ذلك من خلال سبل قطعية لا مجال للشبه فيه. رأينا كيف كثر الله سبحانه وتعالى عدد الشهود في الزنا عن الشهود في سائر الحقوق الأخرى، كثر عدد إيه؟ الشهود ترغيبا في الستر، ترغيبا في الستر، وفصلنا ذلك من قبل. وجعل الشهادة بالفاحشة على وجه لا يكاد أن تتم به الشهادة، الصورة التي لابد أن تذكر في اتهام شخص بأنه كان يفعل الفاحشة، لابد بوصف محدد يكاد يستحيل أن يتوثق منه أو يصعب جدا أن يتوثق منه هذا الشاهد، كل ذلك رغبة في الستر على الخلق. فإنه إن كان الزنا منكرا عظيما وعقوبته شنيعة، إلا أن الله جل وعلا قد أحاط أعراض المؤمنين والمؤمنات بالحماية والعناية، فسبحان من أعظم العقوبة على تلكم الفعلة الشعناء ثم جعل إثباتها بغاية الكد والعناء. ومن الحكمة في ذلك أن الإخلال بالعرض بقذفه يلحق العار بالزوج والزوجة، وكذا يلحق المسبة لأهليهما، فكان القاذف ملزما بأن يأتي ببينة على ما قال أو ينزل به حد القذف تبرئة للمقذوف. ما دام تجرأ وقذف ففي هذه الحالة إما يأتي بأربعة شهداء أو يكون هو الكاذب عند الله وبالتالي يعاقب، لأن مش معقولة يقذف أعراض الناس ويسبهم ثم يترك هكذا. إما أن يأتي ببينة فيقام الحد، وإما أن لم يأتي ببينة فأولئك عند الله هم الكاذبون فيقام عليه حد القذف تبرئة لهذا الذي قذفه. وبالذات هذه الفاحشة إذا رمي بها إنسان يترتب عليها أمور صعبة للغاية، من أصعب الأشياء على النفوس، يعني الرجل يبلغه أن ابنته قتلت أهون من أن يبلغه أنها ارتكبت الفاحشة. فالمسبة لا تلحق المرأة نفسها أو الرجل نفسه، إنما تلحق الأسرة كلها أو القبيلة أحيانا، وربما ترتب على ذلك قتل وأمور يعني شديدة. وأيضا رأينا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه كان يرغب في رد وردع المقرين بالزنا، لأن هذا الستر تتحقق به عدة مصالح كتوبة المقر وسعيه للتكفير بالعمل الصالح، إن الحسنات يذهبن السيئات، ومنها رد المسبة التي تلحق ذلك المعترف، إن في الستر عليه ذر السب والإهانة التي قد يتعرض لها، وأيضا العار الذي يلحق زوجته أو أولاده أو أسرته وذريته وما يتبع ذلك أيضا من مفاسد. انظر إلى أدب الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، أقول يعني منظر لهذا الأدب. دخلت المسجد مرة ورأيت بعض الشباب يتحدثون، فواحد منهم ذكر اسم ممثل من الممثلين بالاسم، باسمه في الجامعة، شوفوا بأقلة الفقه باسمه كده، قال فلان الفلاني لا يفيق من الخمر أبدا، يعني هذا الشخص إذا سألته من أين لك هذا سيقول حدثني الثقة، والثقة بقى وما أكثر الثقات في مجتمعه، ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة، ولا واحد فيهم ثقة. ده لو الحكم الشرعي يطبق عليه ده هو الذي يحد حد القذف، إنه بيقذفه بارتكاب جريمة توجب حدا إنه لا يفيق من شرب الخمر. طب أنت رأيته؟ في الغالب شبه مؤكد إنه ما رأاه، هيشوفه فين؟ دي حاجة. هو تلاقيه أراها في جريدة في الناس اللي هم ليس عندهم خطام ولا زمام في إلقاء التهم على الناس. موضوع أن أنت تذكر شخص باسمه هذه مسؤولية، مسؤولية كبيرة أمام الله سبحانه وتعالى وفي حكم الشرع الشريف. قارن بين هذا الشخص العديم الفقه، ونقول عديم الأدب أيضا أنه خالف الأدب الشرعي في مثل هذا، وقارن بين فعل إمام من أئمة الإسلام وهو شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر، وبعدين يعني ممكن الممثل ده يكون مسلما عاصيا من عصاة الموحدين، يمكن أن يكون ذلك، لأنه مجرد التمثيل مش بيكفر، ويمكن يكون بعضهم بيجاهر بالكفر، لكن أنا أقول يمكن أن يكون مسلما عاصيا كما يزين الشيطان لكثير من هؤلاء كما هو معلوم من أحوال. وقارن بين هذا الفعل الذي فعله الأخ وبين ما فعل الحافظ ابن حجر مع أهل الجاهلية. شوف ابن حجر بيقول إيه لما ذكر أنواع النكاح الذي كان في الجاهلية قبل الإسلام، وأن من أنواعه نكاح البغايا التي لا يمنعن من جاءهن، وأنهن كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون على من عليهن. قال رحمه الله: وقد ساق هشام ابن الكلبي في كتاب المثالب أسامية صواحبات الرايات في الجاهلية، فسمى منهن أكثر من 10 نسوة مشهورات. يقول ابن حجر: تركت ذكرهن اختيارا. فانظر إلى أدب العلم، العلم كيف يؤدب صاحبه حتى مع النساء الجاهلية اللي هم كفار ومشركات، لكن يتعفف الحافظ ابن حجر أن يذكر أسماءهن، لكن حكى أن هشام بن كلبي في كتاب المثالب ذكر أسماء صواحب الرايات في الجاهلية، فسمى منهن أكثر من 10 نسوة مشهورات تركت ذكرهن اختيارا. فانظر إلى أدبه، ترك ذكرهن اختيارا إيثارا للإيه؟ للستر، لأن ليس المقصود فضح الناس بأسمائهم، وإنما التحذير من الفعل أو وصف ما كانوا عليه من الضلال المبين. وهذا ذكره من فتح الباري الجزء التاسع صفحة 185. إذن هذه بعض الحكم والمقاصد السامية من وراء الستر على أهل المعاصي وإلزامهم بستر أنفسهم. لذلك قال أحد الوزراء الصالحين لبعض الناس الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال: اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. فإذا معالجة الضعف البشري لدى المتساهلين والمقصرين والعصاة الذين يستخفون بمعاصيهم ويكرهونها، لا يكون علاج ذلك الضعف بتتبع عورتهم وعيوبهم، ولا بهتك أستارهم وكشف أسرارهم ونشرها على الألسنة بين الناس، فما هكذا يكون العلاج، بل هذا إمعان في إضلال هؤلاء القوم ومباعدتهم عن التوبة والرغبة فيها. زي ما بقول إن الجرائد اللي هي متخصصة في نشر الفواحش وأخبار الحوادث وكذا وكذا هي تشاع الفاحشة، لكن هو يعني كما تكون يغلى عليكم، لأن لولا إن هذه الجرائد لما بتذاع بتجد إقبالا من الناس لما راجت هذه البضاعة، يعني جرائد كذا وكذا من هذه الجرائد التي تشاع الفاحشة الذين آمنوا وتذكر الإيه الحوادث بالتفاصيل وهذه الأشياء، لولا إنها سلعة رائجة وإن الناس بتقبل عليها لما يتمادوا في هذا الأمر. فهي الإدانة للإيه؟ للجميع في الحقيقة، من يروجون هذه الأشياء بالإقبال عليها وشرائها، لأن لو قطعت هذه الجرائد لما شرع هؤلاء في ذلك. لكن علاج كما قلنا ليس بالإيه؟ بهدك أستارهم، وإنما بحسن عرض الموعظة على أسماعهم وتزيين طاعة الله عز وجل في نفوسهم. والذي حبب إليكم إيمانا وزيانا في قلوبكم وكره إليكم إيه؟ الكفر والفسوق والعصيان. فأي وسيلة تحقق هاتين الثمرتين، تحبيب وتزيين الإيمان للناس وعدم تنفيرهم منه، وفي نفس الوقت إيه؟ أن تكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان دون تصريح ودون تجريح ودون مواجهة أو مجابهة. كذلك ينبغي أن توجه النصيحة للشخص بأسلوب مناسب وفي إطار الرفق واللين، وطبعا يسر بالنصيحة وإلا كانت فضيحة، يبقى إيه فايدة الستر لما يجي أمام الناس وينصحوا أمام الملأ يعني. كذلك في إطار الرفق واللين بغير تجريح ولا إهدار لكرامة المرء أو غض من مكانته وسابق إحسانه. ألا ترى كيف أثر النبي صلى الله عليه وسلم في أنفس صحابته ومشاعرهم، فانقادوا وأذعنوا لتوجيههم إياه. مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النصيحة دي بطريقة في غاية الإيه؟ الروعة، في غاية الرفق كلين، لم يقل له افعل كذا، لكن قال كلمة ووصلت لعبد الله بن عمر لما قال إيه: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. انظر للرفق واللين في النصيحة، يمدحهم بس هذا المدح يعني يشترط في استحقاقه أن يجتهد في قيام الليل. نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فماذا كانت النتيجة لما علم عبد الله بن عمر بهذا القول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول ابنه سالم ابن عبد الله بن عمر: فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. تأثر بهذه النصيحة التي جاءت بهذه، وبعدين ما فيش حد يعني أصعب من فرعون، شر الناس في عهد موسى عليه السلام الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، إلى غير ذلك من جرائم فرعون المعروف. ومع شدة جرائم فرعون وكفره وتألوه، انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى لموسى: بعث لي نبيين من أكرم الأنبياء والرسل فقولا له قولا لينا. ائتيا فرعون إنه طائع، هم الذين أقبل عليه إيجابيا، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولا لينا، فاللين والرفق ليس ضعفا. بعض الناس تعتبر أن القوة في الدين هي الغلظة والشدة، لا، اللين والرفق هنا لأن مش المقصود إذلاله وأن إحنا بنمسك عليه خطأ، لا، المقصود أن يقاد إلى الهداية بأقرب الطرق، ولا شك أن الرفق هو أقصر الطرق لتحقيق يعني المقاصد. أيضا بمناسبة لطف النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ورفقه في نصيحتهم، قصة معاوية ابن جهمة السلمي رضي الله عنه، لما شمت عاطسا وهم في الصلاة، كان يصلي مع الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فواحد من المصلين عطس في الصلاة فحمد الله، فرد عليه معاوية ابن جهمة كله في الصلاة، وكان لسه حديث عهد الإسلام يعني، فقال له يرحمك الله، فرماه القوم بأبصاره وقال وهو في الصلاة، لسه جوه الصلاة، قال وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إليه، تبصوا لي كده ليه، وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إليه، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يصمتونه. فلما قضيت الصلاة علمه الرسول صلى الله عليه وسلم برفق وتلطف. يقول معاوية، بيشوف معاوية انطباعه عن طريقة تلطف النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول ايه، بيقول فبأبي هو وأمي، بأبي وأمي دي مش حلف في البلد، دي ايه، دي تفدية، يعني أفديه بأبي وأمي، مش معناها بأبي وأمي يعني أحلف بأبي وأمي، فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إذن بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة وحسن التأتي في عرض الحق على الأسماع تنفتح مغاليق القلوب وتنقاد النفوس الجامحة وتخشع الجوارح بدون تجسس ولا تتبر عورات ولا تشهير بعزيز ولا وضيع وبدون حط من كرامة لأحد ولا جرح لمشاعره، وخاصة إذا كان ذا مكانة أو وجاهة في الناس. ثم بعد ذلك يعقد فصلا في النهي عن إشاعة عورات المسلمين لغير ضرورة والتحذير من تعييرهم بها. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، قال الفضيل بن عياض: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح والتعيير، وهو أن النصح يقترن به الستر، والتعيير يقترن به الإعلان. وكان يقال: من أمر أخاه على رؤوس الخلائق فقد عيره، أو بهذا المعنى. وكان السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه، ويحبون أن يكون سرا فيما بين الآمر والمأمور، فإن هذا من علامات النصح. يبقى دي قرينة تدل على أن هذا الشخص فعلا يريد النصيحة ولا يريد الفضيحة، لكن لو نصح على الملأ هذه قرينة تدل على أنه يريد الفضيحة والتعيير. فإن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له، وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها. وأما الإشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والأحاديث في فضل الستر كثيرة جدا، ولهذا كانت إشاعة الفاحشة مقترنة بالتعيير، وهما من خصال الفجار، لأن الفاجر لا غرض له في زوال المفاسد. الفاجر ما بيكونش همه أن المنكر يزول حتى لا يوصل الله، الفاجر لا غرض له في زوال المفاسد ولا في اجتناب المؤمن للنقائص والمعايب، وإنما غرضه في مجرد إشاعة العيب في أي مؤمن وهتك عرضه، فهو يعيد ذلك ويبديه، نوع من الشماتة والفضيحة، يعيد ذلك ويبديه، ومقصوده تنقص أخيه المؤمن في إظهار عيوبه ومساويه للناس ليدخل عليه الضرر في الدنيا. وأما الناصح فغرضه بذلك إزالة عيب أخيه المؤمن واجتنابه له. المؤمن والمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، أو المؤمن مرآة أخيه يرى فيه عيبا فقط، مش التعيير والتشهير. وأما الناصح فغرضه بذلك إزالة عيب أخيه المؤمن واجتنابه له، وبذلك وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووصف بذلك أصحابه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. فانظر إلى قوله أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. أما الحامل للفاجر على إشاعة السوء وهتكه فهو القسوة والغلظة، ومحبته إيذاء أخيه المؤمن وإدخال الضرر عليه، وهذه صفة الشيطان الذي يزين لبني آدم الكفر والفسوق والعصيان ليصيروا بذلك من أهل النيران، كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال سبحانه بعد أن قص علينا قصة الشيطان مع نبيه آدم عليه السلام ومكره به حتى توصل إلى إخراجه من الجنة يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. فشتان، هذا كلام الحافظ ابن رجب، ما زال الكلام الحافظ ابن رجب، وده كتابه كتاب إيه تفتكروا كتاب اسمه إيه؟ الفرق بين النصيحة والتعيير، هذا كتاب الحافظ ابن رجب. يقول ابن رجب رحمه الله فشتان بين من قصده النصيحة ومن قصده الفضيحة، ولا تلتبس إحداهما بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة. وعقوبة من أشاع السوء على أخيه المؤمن وتتبع عيوبه وكشف عورته الايه؟ الجزاء من جنس العمل. عقوبة من يهتك ستر أخيه المؤمن ويفضح عورته أن يتبع الله عورته ويفضحه ولو في جوف بيته، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمانه قلبه لا تتبع المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى كان يقال من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. وده تحذير، يعني هي صحيح ليست حديثا مرفوعا لكنها جارية على سنن القاعدة العدلية الإلهية أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فهو يتعجل الآن الشماتة بأخيه وفضحه والتشنيع عليه، لابد أن يدور الزمن حتى وإن طال، لابد أن يشرب نفس الكأس، إن ما دام أخاه ارتكب ذنبا لكنه تاب منه وستر الله عليه وتاب من هذا الذنب، فهو كل ما يقابله إيه؟ يعيره بالإيه؟ بالمنهج الفرعوني. ده منهج فرعون. ايه الدليل انه منهج فرعون؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب ربي حكما الى اخر الايه. فالشيء هذا منهج فرعوني التعيير، طبعا مع الفرق في القياس يعني. فمن عير اخاه، وهذه قاعده، كل من هتك ستر اخيه وعيره بالذات بما تاب منه فلينتظر وإن طال المدى أن يشرب هذا الكأس. وفي الغالب بتعجل العقوبة في الدنيا فضلا عما ينتظر في الآخرة، لابد أن يشرب النفس هذا الكأس حتى يشعر بالألم الذي سببه لأخيه المسلم. كان يقال من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به، لم يمت حتى يبتليه الله به لنفس هذا الذنب. وروي عن جماعة من السلف البلاء موكل بالمنطق، فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبة لرضعها. ولما ركب ابن سيرين الدين وحبس به قال إني أعرف الذنب الذي أصابني بهذا، يعني ركبت الإمام ابن سيرين رحمه الله تعالى الدين وحبس لأنه غير قادر على سداد الدين، حبس بسبب الدين. لأن طبعا السلف دول كانوا ذنوبهم قليلة جدا فكان يقدروا يعدوها، لكن الآن هنعد إيه؟ فعشان كده كانوا يعرفوا من أين يؤتوا. فلذلك الإمام الجليل وهو من خيار التابعين محمد بن سيرين رحمه الله تعالى لما ركبه الدين وعوقب وحبس على هذا الدين قال إني أعرف الذنب الذي أصابني بهذا، عيرت رجلا منذ 40 سنة فقلت له يا مفلس، فقلت له يا مفلس. الحقيقة هذا الموضوع بالذات لو رجعنا بالذات للمواقف اللي بتشرح قاعدة الجزاء من جنس العمل، من الحكايات التي نعرفها جميعا أكيد كل واحد عنده قصص، بالذات لو بتسمعوا الناس الكبار ويحكي لكم بقى أمثلة لهذا إنه فلان عمل كذا أو عير فلان بكذا، دار الزمن ولابد أن يشرب نفس الكعب. أقد تكون مظنة هذا البحث كتاب مشهور هو كتاب إيه بتاع الشيخ سيد الحسين الجزاء من جنس العمل، أظن قد يكون مظنة لإيه؟ لبيان أمثلة واقعية من هذا الشيء يعني. وما أحسن ما قال الناظم لا تلتمس من مساوي الناس ما ستر فيكشف الله سترا عن مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعب أحدا منهم بما فيك، واستغن بالله عن كل فإن به غنى لكل وثق بالله يكفيك. ثم يذكر الشيخ خالد الشايع تنبيها حول بيان خطأ ما يحصل من نشر أجناس المنكرات وأعدادها وإذاعة ذلك على الملأ مع عجب الداعي لذلك. يقول يقع بين الحين والآخر من بعض الجهات القائمة على إنكار المنكرات والمخالفات وضبط الجرائم وقمع المفسدين نشر إحصائيات حوادث الاغتصاب كذا، حوادث السرقة عددها كذا إلى آخره. دي ممكن تنفع في مراكز الإحصائيات لدراسات معينة تأتي منها نتائج، لكن أن تنشر للناس هو هنا يميل إلى منع ذلك، ولذا نوع من إشاعة الفاحشة، فيقع منهم نشر لأرقام إحصائية وتعداد لأنواع الجرائم من خلال جرد إحصائي دقيق ويعلن ذلك في المحافل العامة أو من خلال كتيبات إحصائية. طبعا لا يدخل في هذا الباب إحصاءات بتاعة أمريكا دلوقتي، إن أمريكا في الأحداث الأخيرة جرائم التي لا تستغرب من معدنها، معدنها القذر العفن الأمريكان لا يستغرب من دول حاملين الجينات الجرائم أصلا، هم جايين من أوروبا منفيين من السجون أجدادهم يعني، كانوا بيعملوا تقرير سنوي عن حقوق الإنسان في العالم الإسلامي يعني أو في العالم العربي أو ما يسمونه الشرق الأوسط، كان مفروض يطلعوه، كان معاد التقرير متوافق مع إيه؟ مع الأيام الثورة التي ثارت حول فضائح التعذيب في سجن أبو غريب كما يقولون، فطلبوا المسؤول اللجنة قال يعني مش مناسب نعلن، استنوا شوية كده ما تعدي الموجة. فبعدها بفترة بس حوالي 10 أيام أو كده، فترة من كم يوم، أذاعوا بقى الإيه؟ إن حقوق الإنسان في العالم العربي بتنتهك إزاي والحقوق السياسية وإلى آخر هذا الدجل. فما أدري يعني قلة الحياة اللي هي عند الأمريكان الحقيقة، يعني هم كل ده ومش عارف هل ممكن يتصوروا إن الناس أغبياء لدرجة ممكن حد يصدق هذا الكلام أو يتأثر بما يفعلون من الكلام. حقوق أي إنسان هي حقوق الإنسان الغربي، أما ما عدا ذلك فليس عندهم إنسان بحقوق. يعني أمريكا اعتبر أن كشفت كل سوءاتها وأصبحت يعني نموذج لإعادة أحوال الإمبراطورية اليونانية والرومانية في الفساد والظلم والقهر، فالله سبحانه وتعالى حسيبهم وهو يعني طالبهم، ونسأل الله أن يخزيهم ويدفع شرهم عن المسلمين. هذا المسلك هو يرى المؤلف هنا أن هذا المسلك لا يتوافق مع مقاصد الشرع الشريف بل يخالفه مخالفة صريحة لما فيه من المفاسد المترتبة عليه. يقول إن إعلان الإحصائيات عن الجرائم فيه مخالفة لمقصد الستر على من زلت أقدامهم باقتناف شيء من المعاصي، وفيه أيضا استثارة وتشجيع لمشاعر الفساق بالتجرؤ على المنكرات ومواقعتها، لأن الفساق سوف تطمئن نفوسهم، يعني لست وحدك، هو الفاسد يحس إيه لست وحدك، ما هو الدنيا كلها أو في ناس كتير تشوف الإحصائيات بتقول إيه، فيوجد نظراءهم يشاركونهم تلك الأعمال. أيضا فيها توهين للمؤمنين وإحزان لنفوسهم وإظهار المجتمع المسلم بأنه مجتمع فساد وانحراف، وفيه تفريح للكفار وأعداء الأمة بأن هذه الأمة قد وصلت لهوة سحيقة من الضلال والانحراف فصرنا سواء، كما يقول تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ودوا أيضا لو ترتكبون الفواحش التي ترتكبونها فتصيرون سواء. يكون بذلك يعلم أنه لا ينبغي نشر تلك الأرقام الإحصائية والنوعية للمنكرات، لأن هذا فعلا كان هدي العالم الغربي لكنه ليس من هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءت شريعته بالحظ على الستر وإيحاش العصاة والفساق وعدم إيناسهم بأن نقول لهم لستم وحدكم، بل ملايين الناس يفعلون ذلك. متى لا يندب الستر على أهل المعاصي؟ في الحقيقة هذا فصل أوسع فنكتفي بهذا القدر الليلة، وإن شاء الله تعالى نكمل الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.